الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: تزوج عقيل بن أبي طالب فخرج علينا فقلنا: بالرفاء والبنين. فقال: مه لا تقول ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك، وقال: قولوا بارك الله لك أو بارك الله فيك وبارك لك. عن الحسن أن عقيل ابن أبي طالب تزوج امرأة من بني دشم فدخل عليه القوم فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: لا تفعلوا ذلك. قالوا: فما نقول يا أبا يزيد؟ قال: قولوا: بارك الله لكم وبارك عليكم، إنا كذلك كنا نؤمر. عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروض. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في كتاب النكاح، وفيها حديث لأبي هريرة رضي الله عنه في البركة أو الدعاء بالبركة للإنسان المتزوج. في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع إنسانا، إذا رفع الإنسان بمعنى إذا دعا له في نكاحه، وكانت هذه الكلمة معروفة في الجاهلية، كلمة ترفيع، رفع ترفيعا، وكان أصلها مأخوذ من الرفو، الرفو فهمزت الواو فيها، والرفو كل رفع الثوب معنى رقع الثوب، رقع الثوب أو لأم الثوب بعضه على بعض. فكأن الترفيع في الجاهلية كان يدعو بعضه لبعض: إن ربنا يجمع يلئم بينكم يؤلف بينكم، لأصل المعنى. والدعاء مثل ذلك دعاء حسن، ولكن لما صارت شعارا في الجاهلية وعلى معنى معلوم عندهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الجاهلية في هذا الدعاء. فنهى أنه كان أهل الجاهلية من واحد للتاني المتزوج يقول: بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين، بالرفاء يعني أننا بدعو لك أن ربنا يلئم بينك ومن زوجتك، وأن ربنا يديكم ذرية من البنين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هنا يمكن الواحد يقول: طب ليه؟ ليه ما هو بيدعو دعوة حلوة اهي، ويقول بالرفاء والبنين، يعني ربنا يلئم بينكم يجمعكم مع بعض وانه يعطيكم البنين. هنا احيانا يكون الكلام شعارا لاهل عصر من العصور، فاذا كان من شعار الكفار او من شعار اهل الجاهلية فعلى ذلك لا ينبغي للمسلم ان يتشبه بهم فيه. وتقوم الشريعة تحول لنا لشيء اخر فيه المعنى واجمل من ذلك، زي ما يجي مثلا ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قول شجرة الكرم، الكرم اللي هو العنب، شجرة الكرم، الكروم العنب أو الأعناب، فنهانا لا ما تقولش هذا الشيء. ليه؟ هي أصلها اسمها عنب، اسمها عنب، وما نسموها ليه كرم؟ أهل الجاهلية برضه هم اللي سموها بهذا الشيء، لأنه كانوا يقولوا الكرم من الكرم، يقولوا إحنا بنشرب خمرة، خمرة العنب لما بنشربها بنقوم نبقى كرمة، فنسمح بمالنا وندفع الأموال للناس. فكأن عشان يحبوا الخمر يقوموا يسمونها بهذا الاسم، يقولوا الخمر بتجعلنا كرماء، فيلغوا بقى اسم الخمر ويلغي اسم العنب ويروح مسميها الكرم، يقول شربنا كرما علشان يبين انه رجل كريم يعني وانه بيسمح بمال. فليجي الشريعة تقول لك: لا، سمي العنب باسم عنب، ما تسموش كرمة، لانه تشبه بهؤلاء ودعوة لشرب الخمر بدعوة أن الخمر تدعو الإنسان إلى الكرم. ويقول لنا: إنما الكرم حقيقة هو قلب المؤمن، قلب المؤمن، لأن المؤمن كريم بطبعه، فقلبه مجبول على الخير، ده اللي يستحق أنه يسمى أو يوصف بأنه كرم وليس العنب وليس الخمر. أشياء تكون من شعار الجاهلية فينهانا عنها الدين حتى لا يحب الإنسان هذه الأشياء من أشياء الجاهلية وتستقر في قلبه ويقوم يظن أن هو ده الأفضل له. فمن ذلك هذا الترفيه. الترفيه كان في الجاهلية يقول له بالرفاء والبنين، يعني بالرفو بالجمع بالالتئام، فغيرت الشريعة هذا الشيء وجعلت الدعاء بالبركة، فهو فيه بركة للإنسان بهذه الدعوة تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه الإجابة إن يكون الزواج فيه بركة، والبركة أصلها الزيادة وأصلها النماء، فكأنك تدعو الإنسان الذي تزوج بأن يبارك الله عز وجل له في ماله في أهله في زوجه، يقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فالدعوة دعوة شاملة جامعة جميلة من النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل مما كان يقوله أهل الجاهلية. يقول بارك الله لكما يعني فيما أنتما فيه، فتيجي البركة من الله عز وجل وتكون البركة لك ولزوجك، وبارك عليكما يبقى هنا بركة لك وبركة عليك، يبقى كلك بركة من داخلك ومن خارجك في بيتك وفي مالك وفي أهلك وفي كل شيء، فكانت البركة لك والبركة عليك. والجامع بينكما هو ده الرفو، الرفو جامع، ما قالش بقى رفو زي ما قال أهل الجاهلية، وإنما قال جامع بينكما على خير. كمان يمكن كلمة الرفو فيها معنى الثوب المرقوع، ثوب مرقع فبتجمعه على بعضه، ولكن الإسلام ما بيقوليش إن الزواج لا ترقيع ولا غيره، ما فيش في هذا الشيء، ولكن الجمع بين اثنين في حلال أحله الله سبحانه وتبارك وتعالى. برضو كان في ترفيه أهل الجاهلية، الدعاء أهل الجاهلية لا في حمد لله سبحانه وتعالى ولا في ذكر الله سبحانه وتعالى، إنما كان يقول بالرفاء والبنين، بالرأي كلمة كده بالرفاء والبنين، لكن إسلام تدعو فتذكر الله سبحانه وتعالى وتقدر على ذلك، قل بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ففيها ذكر الله سبحانه وتعالى، فكانت أفضل مما يقولونه. أيضا في دعوة الجاهلية يقول بالرفاء والبنين، ودي مقصودة الكلمة مقصودة البنون، والبنون تذكير، كأنه بيقول لك إن ربنا رزقك الولد الذكور، على عادتهم في كراهة الإناث، فهنا الإسلام لا، يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فأنت لا تملك شيئا إلا أن تسأل الله عز وجل الخير، فلذلك قال وجمع بينكما في خير، فيجمع بينكما ما كانت الحياة في خير، ويعطيكم الخير من عنده سبحانه وتبارك وتعالى. هنا في الحديث لعقيل بن أبي طالب اللي هو أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال خرج أو تزوج عقيل بن أبي طالب فخرج علينا فقلنا بالرفاء والبنين، فدعوا له بذلك قالوا بالرفاء والبنين، فقال ما يعني اسكتوا ما تقولوش هذا الشيء، لا تقولوا ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك وقال قولوا بارك الله فيك وبارك لك فيها، يعني بارك الله عز وجل لك في زوجك وبارك لها فيك، فكل منكما يكون بركة على صاحبه، هذا عظيم. ولذلك لما بيتزوج يسن له انه في ليلة الزفاف يدعو انه يا ربي يسأله سبحانه وتعالى ان يرزقه خيرها، خير هذه المرأة، اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، يعني الخير اللي انت خلقتها علي، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. فكان الزواج كله خير وفيه الدعاء بالخير من وراء ذلك، فهنا نهاهم وما قالش ان معلش، هم قالوا هو الرجل عريس وجايين يباركوله ويقولون له هذا الشيء، فما تكسفش مثلا وقال خلاص اهي كلمة وعدت، ولكن لا، تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فنهاهم عن هذا الشيء. والعجب ان احيانا تلاقي بعض من الناس لما واحد يتزوج يروح يقول له بالرفاء والبنين ويفتكر انه بيقول سنة وهو لا يدري انه جاهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هيش سنة ولا غيره، ولكنها من افعال الجاهلية اللي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وحتى ما بيقولوها بيقولوها غلط، كان بيقولوا بالرفاء والبنين وهذا خطأ، هي بكسر الراء وليست بفتحها. من الحديث اللي جاءت هنا حديث لعقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، أحق الشروط. طبعا كل شرط الإنسان المسلم يأخذه على نفسه مع إنسان في بيع في شراء في إجارة في عمل من الأعمال، فلا بد من الوفاء بالشرط الذي أخذه على نفسه طالما أنه شرط حلال وأنه التزم به، لكن إذا كان شرطا يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشترط الربا مثلا في البيع والشراء، يشترط أشياء محرمة في النكاح، يبقى لا يحل الوفاء بهذه الشروط ولا يحل اشتراطها. فيبقى الشروط المقصودة في الحديث قال لنا إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، يعني الشروط المباحة شرعا أحق ما فعلته وأحق ما وفيتم به ما كان في النكاح. في حديث لأبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشترط المرأة طلاق أختها. هنا بقى من الشروط الباطلة ان واحدة هتتزوج فتقوم تقول للرجل ان طلق مراتك عشان تتزوجي، هنا ان تطلب منه تطليق المرأة لا ما تتزوجوش، ما تطلبش منه هذا الشيء وتنتظر رزقها من الله سبحانه وتعالى، فلا يحل للمرأة ان تطلب ذلك ولا لولي هذه المرأة ان يطلب ذلك، هذا حرام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده من الشروط الباطلة اللي لو طلب فلا يجب الوفاء بمثل ذلك. وايضا ان للمرأة لو انها اشترت لا انا اتجوزك لو انت مش متجوز، فبعد ذلك تبين انه اشترطت هذا الشيء ان ما تكونش متزوجة، فلما تزوجته كان لا ده طلع متزوج وضحك عليه، من حقها ان هي تطلب الطلاق في ذلك، بل من حقها الفسخ حتى لو لم يطلقه. يبقى الخداع لا يحل، ان انسان يخدع يتزوج وبعدين بعد ما يتزوج يقول لا انا مش متجوز ولا غيره، ويقوم يشترط عليه ان انت لو انك متزوج ما نقبلكش. هنا فرق بين هذا الشيء وبين يشترطون عليه طلق مراته، طلق حاجة لا يحل هذا الاشتراط، وبين انه ما يعرفوش ولكن بيشترط انك ما تكونش متزوج، ففرق بين الاثنين. فلو انه خدع الناس وانه الزواج لابد يكون الانسان صريحا فيه ولا يحل فيه الخداع ولا في الزواج ولا في غيره، فاذا الانسان خدع وخان في هذا الشيء كالذي يخدع ويخون يقول انا غني وعندي مال كثير ويطلع مفلس، من حقه ان هم يفسخوا هذا النكاح. كذلك اذا كان الانسان بيخدع ويقول انه مش متزوج ويطلع متزوج، يبقى على ذلك من حقهم فسخ النكاح اذا كان الامر فيه ضرر. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو مردود وإن اشترطوا 100 مرة. وفي رواية كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. معنى الحديث ان الانسان لما يجي يشترط شرطا في نكاح او في غيره ما يجيش يضاد كتاب الله عز وجل، ما يعملش عكس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول، ولكن يكون ما يقوله موافقا لكتاب الله وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الموافقة هنا مش هيجي بقى كل شرط هتلاقيه مكتوب في القرآن وكل شرط هتلاقيه مكتوب في السنة، ما هوش الامر على ذلك، ولكن المعنى موافق لكتاب الله أصولا وفروع. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أطيع الله وأطيع الرسول، هذه قاعدة عامة يدخل تحتها كل الطاعة، ويبقى نهي عن كل المعاصي، فما كان من طاعة فهو داخل تحت ذلك، فما كان من اشتراط طاعة فهو في هذا الشيء. يبقى لو أن إنسان اشترط أنه تدفع لنا مهر، يبقى هذا شرط في كتاب الله عز وجل، ربنا نص على ذلك قالوا آتوا النساء صدقاتهن نحلة. طيب اشترط المهر لازم يكون 1000 جنيه، مش هيدور بقى في القرآن فين الآية اللي بتقول 1000 جنيه عشان نقول ان شرط في كتاب الله، لا، ولكن في كتاب الله امر بانه آتوا النساء صدقاتهن نحلة، يبقى هذا شرط في كتاب الله عز وجل إيتاء النساء الصداق، وما اشترطش قد ايه يكون هذا الشيء، فراجع لما يشترطه الانسان مع الاخرين. إنسان يشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل أو ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يشترط إن هتجوز بشرط ما تعلنوش، ما حدش يعرف إن أنا متزوج، هذا حرام لا يحل. النكاح لابد يجب إعلان النكاح كما الناس كلها عارفة بهذا النكاح، أما إن هتجوز بنتكم أنا وهي بس اللي عارفين محدش تاني يعرف، هذا لا يحل. وفرق بين النكاح والزنا إعلان النكاح. يبقى هنا إذا اشترط أتزوج وتكتمه ما تقولوش لحد، هذا شرط باطل لا يجوز الوفاء به، بل الواجب إعلان النكاح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نذكر إخواننا إن شاء الله في صلاة الظهر في صلاة الجنازة على والدة أخونا الشيخ حسن، إن شاء الله في صلاة الظهر تكون صلاة الجنازة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحم موتانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.